إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا عن الأسرة وأسباب استمرارها وبقائها، كما تحدثنا عن الطفولة ووجوب العناية بها. ونقف اليوم إن شاء الله عز وجل للحديث عن العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأولاد وضياعهم، فنقول وبالله التوفيق. ما أكثر العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأولاد وإلى زيغهم وفساد أخلاقهم في المجتمعات اليوم؟ وما أكثر نوازع الشر وبواعث الفساد التي تحيط بهم من كل جانب وتعترضهم في من كل مكان، وخاصة في هذا الزمان الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن واشتدت فيه غربة الدين، وأصبح الأب مع أولاده كراعي الغنم في أرض السباع الضارية، إن غفل عنها ساعة أكلتها الذئاب، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فإذا لم يكن المربي على مستوى المسؤولية والأمانة وعلى علم بالأسباب بأسباب الانحراف وعلى بصيرة في الأخذ بأسباب العلاج وطرق الوقاية، فإن الأولاد سيكونون في المجتمع جيل الضياع والشقاء وعصبة الفساد والجريمة. فمن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى انحراف الولد احتدام النزاع واستمرار الشقاق والخلاف بين الأب والأم في أعظم ساعات الاجتماع واللقاء وغياب السكينة والاستقرار. فالولد حين يفتح عينيه في البيت ويرى ظاهرة الخصومة والشجار أمام ناظريه صباح مساء سيترك حتما جو هذا البيت القاتم ويهرب من محيط الأسرة الموبوء ليفتش عن رفاق يقضي معهم جل وقته، عله يجد ما فقده في بيته. فهؤلاء الذي يلجأ إليهم إن كانوا قرناء سوء ورفاق شر فإنه سيدرج معهم على الانحراف ويصبح أداة خطر وبلاء على البلاد والعباد. إن الإسلام بمبادئه الحكيمة رسم للخاطب قبل الزواج، رسم له المنهج القويم في حسن اختيار الزوجة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما رسم لأولياء المخطوبة الطريق الأفضل في حسن اختيار الزوج، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وما ذاك إلا تحقيق للمودة والمحبة والتفاهم والتعاون بين الزوجين، الذي ينشأ في ظله أبناء صالحون متدينون. ومن العوامل الأساسية التي تؤدي غالباً إلى انحراف الولد حالات الطلاق، وما يصحبها من تشرد وضياع، وما يعقبها من تشتت وفراق. ومن الأمور المعلومة التي لا يختلف فيها اثنان أن الولد حينما يفتح على الدنيا عينيه ولا يجد الأمة التي تحن عليه ولا الأب الذي يقوم على أمره ويرعاه، فإنه لا شك سيندرج نحو الجريمة أو سيندفع نحو الجريمة ويتربى على الفساد والانحراف. وما يزيد الأمر سوءا زواج المطلقة من زوج آخر، فإن الأولاد سيصيرون إلى التشرد والضياع. إن الإسلام بمبادئه الرشيدة أمر كل من الزوجين أن يقوم بالحقوق نحو بعضهما البعض حتى لا يؤول الأمر بهما إلى نتائج لا تحمد عقباها، ومن ثم يضيع الأولاد. فأمر الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، وأمرها أن تحفظ زوجها في ماله ونفسها. فمن سمات المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. ونهاها الشرع عن امتناعها عن فراش زوجها، نهاها عن امتناعها عن فراش زوجها إذا طلبها إليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. وأمر الإسلام الزوج أن يقوم بواجب النفقة على الزوجة والأولاد، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأمره أن يستشير زوجته في أمور البيت والأولاد، قال تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفي الحديث: آمروا النساء في بناتهن، أي استأذنوهن في البنات قبل أن يخطبن، كما دعاه الإسلام إلى غض طرفه عن بعض نقائص زوجته، ولا سيما إذا كان لها محاسن ومكارم تغطي هذا النقص وتجبر هذا الخلل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي آخر. لا يفرك مؤمن، يعني لا يبغض مؤمناً مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي آخر، فهو عنده الميزان يزين بين المحاسن وبين المساوئ. وأمره أن يعاشرها بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، جواب الشرط هنا محذوف، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري. ومعنى استوصوا بالنساء السين والتين للطلب، يعني اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن. وقيل الاستصاء قبول الوصية، بمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن. وهكذا نجد أن الإسلام قد اتخذ كثير من الاحتياطات اللازمة لما يحول دون وقوع الطلاق، لما يترتب على الطلاق من نتائج وخيمة على الزوج والزوجة والأولاد، فلا عجب أن يعده الإسلام أبغض الحلال إلى الله. للحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أيها المسلمون، ومن العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد رفاق السوء والخلطة الفاسدة، ولا سيما إذا كان الولد بليد الذكاء ضعيف العقيدة فسرعان ما يتأثر بصحبة الأشرار ويكتسب منهم أحط العادات وأقبح الأخلاق. إن الإسلام وجه الآباء والمربين إلى أن يراقبوا أولادهم مراقبة تامة وخاصة في سن التمييز والمراهقة ليعرفوا من يخالطون ويصاحبون وإلى أين يغدون ويروحون، كما وجههم أن يختاروا لهم الرفقة الصالحة ليكتسبوا منهم كل خلق كريم وأدب رفيع وعادة فاضلة، كما وجههم أن يحذروهم من خلطاء الشر ورفاق السوء حتى لا يقعوا في حبائل غيهم وشباك ضلالهم وانحرافهم. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهو يتحسر ويتألم على ما فرط في الدنيا من صحبة المرء السيء وسماعه له وانصياعه له وسيره في طريقه وترك طريق الإسلام وطريق رسول الإسلام وطريق الخير والفضيلة. وقال جل وعلا أيضا: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، حينما يبدأ يختصمون يوم القيامة فيتبرأ منه من كان سببا في ضلاله أو إضلاله، قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة التي والصحبة التي تجمع الناس في الدنيا إذا كانت لغير الله فإنها تكون وبالا على أصحابها في الدنيا ويوم القيامة، ويوم القيامة أشد. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يصاحب. وقال عليه الصلاة والسلام داربا المثل الرائع في بيان الجليس الصالح والجليس السوء، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، حتى إذا ما كانت لا هذه ولا هذه في أقل الأحوال أن تجد منه الريحة الطيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فما أجدر الآباء والمربين أن يأخذوا بهذه التوجيهات الكريمة حتى تنصلح أحوال أولادهم وتسمو أخلاقهم ويظهر في المجتمع أدبهم، وحتى يكونوا في الأمة أداة خير ورسل إصلاح ودعاة هداية، فينصلح المجتمع بصلاحهم وتفتخر الأمة بكريم فعالهم وجميل صفاتهم. اللهم أصلح شبابنا واهد ذرياتنا ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى انحراف الولد وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة والسير وراء الميوعة والانحلال ما يشاهده في وسائل البث المختلفة ووسائل الإعلام المتعددة وقنوات الاتصال ووسائل والإنترنت وما إلى ذلك، ما يشاهده المراهق والشاب من أفلام الجريمة وأفلام الجنس، أفلام الميوعة، من روايات بوليسية وأفلام خلاعية، فهذه المشاهد فهذه المشاهد تشجع على الإجرام وتثير الغرائز وتفسد القيم والأخلاق، فهي تفسد أخلاق الكبار، فكيف بالمراهقين والأطفال الصغار؟ ومن المعلوم بداهة أن الولد حين يعقل تنطبع في ذهنه هذه الصور وتتأصل في مخيلته هذه المشاهد، فيعمد حتما إلى محاكاتها وتقليدها، وحينئذ لا ينفع معه نصح الآباء أو توجيه المربين والمعلمين. وليس أدر على الولد المراهق من مشاهد تشجع الإجرام وتوجه نحو الرذيلة والفساد. هناك دراسة حديثة أجريت في الدول الأوروبية تبين خطورة مشاهدة أفلام الجنس والميوعة، فهي تدمر الإنسان تدميرا كاملا من عدة نواحي، لا من ناحية الإخلاقية ولا من ناحية الاجتماعية، حتى من ناحية الصحية، نواحي عديدة فإنها تدمره تدميرا كاملا. ومن هنا خاطب الله عز وجل المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول عن أهلك، مسؤول عن أولادك، أن تراقبهم، أن تتبع أحوال، أن تتبع أحوالهم، أن تنصحهم، أن توجههم، أن ترشدهم، أن تعلمهم، أن تربيهم الخير والفضيلة. لقد حمل صلى الله عليه وسلم مسؤولية الأمانة للرجل والمرأة بقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيها المسلمون، من الأمور التي يكاد يجمع عليها علماء التربية أن الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه المعاملة القاسية وأدب من قبلهم بالضرب الشديد والتوبيخ القارع، وكان دائما الهدف في التحقير والازدراء والتشهير والسخرية، فإن رد الفعل سيظهر في سلوكه وتصرفاته، وإن ظاهرة الخوف والانكماش ستبدو في تصرفاته وأفعاله، وقد يؤول به الأمر إلى الانتحار حيناً، أو إلى مقاتلة أبويه أحياناً، أو إلى ترك البيت نهائياً، تخلصاً ما يعانيه من القسوة الظالمة والمعاملة الأليمة. فلا عجب بعد هذا أن نراه في المجتمع مجرماً، وفي الحياة شاذاً ومنحرفاً. والإسلام بتعاليمه القويمة يأمر كل من كان في عنقه مسؤولية التوجيه والتربية، ولا سيما الآباء والأمهات، يأمرهم أن يتحلوا بالأخلاق العالية والمعاملة الرحيمة حتى ينشأ الأولاد على الاستقامة ويتربوا على الجرأة والاستقلال الشخصية، وبالتالي حتى يشعروا أنهم ذو تقدير واحترام وكرامة. فاستمعوا إلى توجيهات الإسلام في الأخلاق العالية والمعاملة الرحيمة، فيقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل، والعدل أداء الحقوق كاملة مفورة، هذا هو العدل. فالعدل واجب والإحسان فضيلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأولى الناس بعفوك أقرب الناس إليك كزوجتك وأولادك. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا، القول الحسن. وقال جل وعلا مخاطما رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا جعله زين، حسن، جميل، ولا نزع من شيء إلا شانه وجعله قبيحا. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل يشكو عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وأنبه ووبخه على عقوقه لأبيه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمة ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، يعني القرآن. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي زنجية، يعني عبدة، كانت لمجوسي قبل أبي، وقد سماني جعلا، سموا اسما قبيحا، جعل يعني خنفسة، والخنفسة هذه حشرة يعني سوداء منتنة الريح، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدة، لم يعلمه من القرآن حرفا واحدة. فانظروا إلى أن المدعي أصبح مدعا عليه. جاء الأب يشكو إلى عمر عقوق ابنه، فجعل الولد هو الذي يشكو، هو المدعي، تحول المدعى عليه إلى مدعي. فجعل عمر رضي الله عنه، أو فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. فحصد الأب بطبيعة الحال ما زرعت يده، ما زرعت يده حصده، كل ما تزرعه، ما زرعته تحصده. هذه أهم العوامل الأساسية في انحراف الولد: النزاع والشقاق والطلاق والمعاملة القاسية والخلطة الفاسدة ومشاهدة أفلام الجنس والجريمة، وهناك عوامل أخرى كالبيئة وما إلى ذلك من الفقر وما إلى ذلك من العوامل الكثيرة. هذه أهم العوامل بطبيعة الحال، وأهم العوامل الأساسية في انحراف الأولاد. فعلى الآباء والمربين أن يمشوا ويسيروا على سنن الإسلام في تربية أولادهم ومعالجة انحرافهم وإصلاح نفوسهم وتثبيت عقيدتهم وتلقينهم مبادئ الخير والفضيلة وتعليمهم القرآن حتى يكونوا صالحين مصلحين. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق أبناء الإسلام إلى ما فيه عزهم وسعادتهم، وأن يهبهم الإيمان الذي يجدون حلاوته في قلوبهم، وأن يلهمهم دائما الرشد والسداد والتوفيق، وأن يحفظهم من شر أعدائهم، وأن يقيهم كل سوء ومكروه. آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.